بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول،
فنبتدئ في هذا اليوم الطيب في شرح هذا المتن المبارك، وهو بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا المتن من المتون المختصرة في الفقه، وهو في الفقه أو على المذهب الحنبلي لهذا العالم العلامة النحرير رحمه الله تعالى. وقد نشأ هذا العالم في بيت علم وفي بيت فقه، وذكر أن والده وجده كانوا علماء أجلاء، كما أن له أخا أكبر منه هو الشيخ محمد الحنبلي رحمه الله تعالى، وله أخ آخر وهو العالم الشيخ أحمد مؤلف الروض الندي شرح كافي المبتدي. فلما توفي والده رحمه الله سنة 1222 من الهجرة، لازم مع أخويه العلامة أبا المواهب الحنبلي، وأخذ عنه الحديث والفقه نحو 5 سنين، وحضر كذلك عند العلامة عبد القادر التغلبي الحنبلي، وقرأ على الشيخ محمد المواهبي رحمه الله، ولازمه 9 سنين، وأخذ منه إجازة بجميع ما تجوز له وعنه روايته، وحضر كذلك عند الشيخ العلامة العجلوني إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء إلى غير ذلك من العلماء ممن أخذ عنهم العلم والفقه رحمه الله تعالى. وهذا العالم الشيخ عبد الرحمن البعلي بن عبد الله الحنبلي قد ذكر في ولادته أنه ولد ضحوة يوم الأحد 12 من شهر جماد الأولى 10 بعد 100 والألف، فكان رحمه الله من العلماء في هذا المتن وفي هذا الفقه، وله شرح على أخصر المختصرات وهو كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات. وقد توفي 1290 رحمه الله تعالى. هذا باختصار شيء من ترجمته رحمه الله. وكان رحمه الله فيما ذكر في ترجمته أنه يقرض الشعر، ومن أجمل ما كتب له ما قاله رحمه الله: أعبد الله وجاهد، فإذا فرغت فانصب، والزم التقوى خلوصا، وإلى ربك فارغب. كذلك من أجمل ما نقل عنه قوله: أطل صمتا ولا تعجل، بإفتاء تفز فدري، فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري، ونصف العلم لا أدري، هذا من أجمل ما قيل أو نقل من شعره رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ندخل في متن، في قراءة المتن. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي في مقدمة متنه: الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد، أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الإمام المبجل الجليل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول.
قول المؤلف رحمه الله العلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المتن بالبسملة. لماذا ابتدأ بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن ابتدأت بالبسملة إلا سورة براء. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، فكان يبتدئ بالبسملة. وثالثا طلبا للبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي والسامع وغيره، وهو في إسناده ضعف، وقد ضعفه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقد حسن إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لأن الحديث جاء بعدة ألفاظ، جاء في رواية: فهو أبتر، أي ذاهب البركة، وجاء في رواية: فهو أقطع. فرأى الشيخ ابن باز بمجموع رواياته أنه يرتقي إلى درجة الحسن، ولعله من باب الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد. ومعنى فقه أي فهم في دينه من شاء من العباد، في دينه أي في شرع الله عز وجل وما جاء من أحكام ومن مسائل فقهية ومن شرع مطهر. فالله تعالى يفقه من شاء من عباده، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فليس كل الناس يكون فقيها في دين الله، من يريد الله به خيرا، فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يجعله فقيها في دين الله، يعرف أحكام الشرع المطهر، يبحث في الحلال والحرام، ولا يكون هذا إلا بالاطلاع على ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام وما جاء في السنة المطهرة، والاستفادة من كتب الفقه وملازمة علماء السنة حتى يستفيد العبد فقها وعلما. ولهذا يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فلولا نفر، يحتاج إلى أن ينفر طالب العلم إلى أهل العلم وإلى دروس أهل العلم حتى يستفيد، حتى يستفد فقها وعلما. وفي الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. فما أحوجنا جميعا أن نعتني بأن نتفقه في دين الله عز وجل حتى نعبد الله على بصيرة. كذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. والأدلة على أهمية التفقه في الدين كثيرة، ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين. في رواية: اللهم علمه الكتاب. فما أحوجنا إلى أن نتفقه في دين الله وأن نأخذ العلم عن أهله. اللهم الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد، من شاء من العباد. فاحمد الله يا عبد الله أن وفقك الله في أن تكون ممن يتفقه في دين الله. والتوفيق من الله عز وجل، توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. فهو الذي سهل ويسر لك سبل الفقه في دين الله. كم من أناس في هذه الدنيا شغلتهم الدنيا، اشتغلوا إما بما لا ينفع، أو اشتغلوا بالمباحات، أو بالنوم، أو بالكسل، وأنت وفقك الله لأن تتفقه في دين الله. فاحمد الله، احمد الله على هذه النعمة، فهذا توفيق من الله. قال: ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد. وفق أهل طاعته للعبادة والسداد، أي الصواب في القول والعمل. اللهم اهدني وسددني، كما جاء في الحديث، أن يسدد العبد إلى أن يسلك الطريق المستقيم، وأن يحذر من طرق أهل الضلال وطرق المغضوب عليهم، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طرق المغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم خالفوا الصراط المستقيم، عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم، وهم اليهود ومن سار على طريقة اليهود، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ النصارى. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل وضلال. فأنت يا عبد الله احمد الله أن وفقك الله للسداد ولسلوك الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: والصلاة والسلام على سيدنا، على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة من الله، ما المراد بالصلاة من الله؟ المراد بها الرحمة والثناء من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. فالله تعالى يثني على نبيه في الملأ الأعلى. قال: والصلاة والسلام، وهي التحية كذلك من الملائكة. الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، من الملائكة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن غيرهم التضرع والدعاء، الدعاء له صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك الأزهري. فالمراد بذلك الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسلام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما المراد بالسلام؟ هي التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والسلامة من النقائص والرذائل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، إلى طريق الرشاد، إلى سيدنا محمد. لماذا سمي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؟ لكثرة خصاله الحميدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر. قال: على محمد الهادي إلى طريق الرشاد، أي طريق الصواب، الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويدل إلى الصراط المستقيم ويدعو إلى هذا الصراط المستقيم. وهكذا كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى هذا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن السبل هذه تخالف الصراط المستقيم. ما المراد بالسبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، هذه المحدثات كلها تخالف الصراط المستقيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من سار على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هم من ساروا على الصراط المستقيم. ولهذا أمرنا الله أن نقتدي بهم كما في سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء، قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سر على طريقتهم ومنهجهم. واحذر من أن تكون من الفرق الهالكة، لأن الفرقة الناجية واحدة كلها في النار إلا واحدة، من سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في اتباع الشريعة، في منهج الدعوة إلى الله. فاحذر يا عبد الله أن تنزلق مع أهل الأهواء والبدع، من خالفوا الصراط المستقيم، من سلكوا غير مسلك الفرقة الناجية من الجماعات المحدثة المبتدعة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من داعش والنصرة والقطبية والسرورية وجماعة التكفير والهجرة والتبليغ، فرقة كذلك من الفرق الهالكة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل في الفرق الهالكة الإخوان والتبليغ؟ قال: نعم تدخل في الفرق الهالكة. فلماذا يا عبد الله تتخبط مع هذه الفرق؟ احذر كل الحذر، فإنها والله طرق الهلاك، الهلاك في اتباع هذه الأهواء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزغ عنها إلا هالك. فاتباع الفرق هلاك، أيما هلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اتباع هذه الأهواء هلاك أيما هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل المسجد، مسجد الكوفة، ووجدهم متحلقين ولهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، قال لهم: ما أسرع هلاككم يا أمة محمد. سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلع، لم تبلع، وآنيته لم تكسر. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، أي بدعة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه حجة يدندن بها الآن أهل الهوى والبدع في كل زمان ومكان. تجد يستمع لأهل الأهواء والبدع، قال: هذول عندهم خير. يعرف أنه يكفر المسلمين، يدعو للثورات، يدعو للحزبيات، يدافع عن أهل البدع، لكن عنده أسلوب، عنده فصاحة، عنده شعر. قال: هذا ما شاء الله أسلوبه يبكي كثير وكلامه يؤثر في يا عبد الله احذر من أهل الأهواء والبدع. ما دام عندك ماء نقي صافي عذب، لا تأخذ من الماء المخلط الذي فيه العكر وغيرها. فعلي طالب العلم أن يكون على منهج واضح، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. بعضهم يلبس عليه الشيطان، يقول: ناخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ونصاحب هذا ونجالس هذا. كل الطوائف يبغى يصاحبه ولا يبغى يزعل أحد كما يقولون. لا، هذا منهج غير سديد. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحذر من أهل الأهواء، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياكم وإياهم. فيحرص على مجالسة أهل العلم والهدى والرشاد. قال المصنف رحمه الله: وعلى آله وأصحابه السادة القادة الأمجاد. وعلى آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في في جلاء الأفهام. اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أقوال، فقيل المراد بالآل هم من حرمت عليهم الصدقة، وقيل المراد بالآل هم ذريته وأزواجه خاصة، وقيل القول الثالث المراد بالآل هم أتباعه إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى عن فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب أي أتباعه. القول الثالث هو القول الرابع أن المراد بالآل هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم، الأتقياء من أمته. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآل المراد بهم هم أهل بيته، وقال في دخول أزواجه في أهل بيته روايتان: والمختار الدخول، المختار دخول الأزواج في الآل، وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد به جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، أما إذا ذكر معه غيره كآله وصحبه فإنه بحسب السياق. قال: وعلى آله وأصحابه. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، ليس المراد به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كفيف البصر مؤمنا به. أما من لقيه وهو كافر به فلا، لا تكن له حكم الصحبة. قال: ومات على ذلك. لو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون من الصحابة صحابيا؟ لا، لو ارتد لا يكون صحابيا، لكن لو ارتد ثم رجع فهذا يكون له حكم الصحبة. قال: ولو تخللت ردة في الأصح، كان صحابي ثم ارتد ثم رجع فيكن له حكم الصحبة. قال: وعلى آله وأصحابه السادة، السادة القادة الأمجاد، السادة من السيادة، الصحابة لهم السيادة والقيادة، القادة أي المقتدى بهم، الصحابة هم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، فهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السادة القادة الأمجاد، أي هم أهل الشرف وأهل المجد والكرم، وعلى تابعيهم أي تابع الصحب التابعين، وهو من لقي الصحابي، تابع من لقي الصحابي وكان من أهل الإيمان والتقوى والإسلام، هذا هو التابعي، والتابعين لهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال. قال: وعلى تابعيهم بإحسان، صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد، صلاة لا ينقطع مددها إلى يوم المعاد إلى يوم القيامة، هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل، صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد جاء في الحديث الآخر أن من أكثر من الصلاة على النبي فإن الله يغفر ذنبه ويذهب همه، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد فقد استخرت الله. أما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، استحبابا بالخطب والمكاتبات. والأشهر كما يقول أهل اللغة بناؤها على الضم: أما بعد. قال: أما بعد فقد استخرت الله. والكلام الذي بعد أما بعد يكون الابتداء بالفاء. فقد استخرت الله، أي طلبت منه الخيرة في أمري. الخيرة في أمري، استخار الله في جمع مختصر مفيد، مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. استخار الله في هذا العمل. أحيانا يكون عند العبد أعمال طيبة أكثر من عمل، فيكون مترددا أيهما يبدأ، هل يبدأ بهذا العمل أم بهذا العمل، هل يجلس مثلا قد استخر، هل يعتكف في مسجده في المجاور له أم يذهب إلى الحرم، هل يفعل كذا. كلها أعمال خيرة، لكن يكون متردد في أيهما أولى. فيقول الشيخ هنا العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله: استخرت الله في جمع مختصر مفيد، مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. ثم استعان بالله وترجح له أن يكتب هذا المختصر. وأذكر أن شيخنا رحمه الله كان ربما أحيانا في مسائل علمية وفقهية قال: وأنا أستخير الله كذا في هذه المسألة، يعني ربما يبحث المسألة بحثا فقهيا ثم يكون عنده تردد في الاختيار فيستخير الله عز وجل بعد النظر في الأدلة. وهذا مدون حتى في كتبه في التأسيس. قال: فقد استخرت الله، أي قد طلبت الخيرة في أمري، طلبت منه الخيرة في أمري في جمع مختصر مفيد. جمع مختصر مفيد، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وهذا موجود في كتب أهل العلم، تجد أهل العلم رحمهم الله هيئوا لطلاب العلم، جمعوا لهم كتب مختصرة. الطالب اللي يقول هذه كتب طويلة ما أستطيع أن أقرأ فيها، هيئوا لك كتب مختصرة، وهيئوا لك كتب متوسطة وكتب مطولة حسب مستوى طالب العلم. وطالب العلم يبدأ بالمختصرات قبل أن يدخل في المطولات. طالب العلم المبتدئ ما يدخل في الكتب الطويلة قبل أن يأخذ المختصرات. ولهذا قال العلماء: في العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ولهذا في كل فن من فنون العلم تجد المختصرات والمطولات. إن أردت في العقيدة الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، وهكذا يترقى: كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، يترقى طالب العلم. وهكذا في كل فن، في الفقه هذا المختصر، كذلك عمدة الفقه، وأخصر المختصرات الذي شرحه المؤلف رحمه الله، ثم يترقى بعد ذلك انعراد في الروض ثم الزاد، وهكذا في كتب الفقه. ولكل فقه من مذهب من مذاهب مذاهب الأربعة فيه من المختصرات وفيه من المطولات، وهكذا في كل فن، في النحو الأجرومية ثم مطر الندى الألفية، وهكذا في أصول الفقه الورقات ثم يترقى بعد ذلك، وهكذا في كل فن من الفنون في المصطلح نخبة الفكر أو البيقونية ثم يترقى الباعث، وهكذا من كتب المصطلح يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. قال في جمع مختصر مفيد مفيد، وهذا فيه ثناء من المؤلف على كتابه وعلى جمعه، وهو أنه قد بذل فيه جهدا من باب إفادة الناس ما ينفعهم. قال مقتصرا فيه على العبادات، مقتصرا فيه على العبادات، أو قال قبل ذلك نعم مقتصرا فيه على العبادات، اقتصر فيه على العبادات، لأن العبادات الناس أحوج إليها من غيرها، ولأنها تلزم الكثير من الناس بخلاف المعاملات. تجد ليس كل الناس يبيعون ويشترون، ليس كل الناس يعني عندهم أموال يحولونها، أو ليس كل الناس يعني، لكن بالنسبة للصلاة الواجب يصلون جميعا إلا من ذهب عقله، بالنسبة للصوم يجب على الجميع المستطيع، المسلم العاقل البالغ القادر المقيم الخالي من الموانع يجب عليه نصوم، كذلك الزكاة تجب، الزكاة في الأموال سواء عروض تجارة بهيمة أنعام أو كذلك ذهب وفضة، كل هذه أموال الأموال الزكوية تجب فيها الزكاة، أو كذلك الحج تجب الحج في العمر مرة واحدة على المسلم المستطيع، الحج مرة فما زاد فتطوع، فالناس في حاجة ماسة إلى التفقه في العبادات. وكذلك المعاملات، من عنده مال يجب عليه أن يتفقه في أحكام البيع والشراء، ولهذا عمر رضي الله عنه أمر أن لا يبيع في الأسواق إلا من تفقه في أحكام البيع، قال ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد، يرغب المريد في الفقه وفي العلم بجعله لهذا المختصر، قال وتقريبا للمستفيد الذي يريد أن يستفيد يقرب له المسائل يقرب له العلم. فمثلا في هذا المتن قد تجد أنه ذكر الطهارة في صفحة أو في صفحتين، لكن تقرأ في كتب المطولات قد تجد الطهارة في يمكن 40 صفحة 50 صفحة، هو قرب لك المسائل وأنت مبتدئ في طلب العلم، تقريبا ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. في فقه الإمام المبجل الجليل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، هذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو إمام أهل السنة والجماعة، ولد ببغداد 164 وتوفي بها 241 و200، وله 77 سنة، وهو إمام أهل السنة والجماعة. قد ذكر في ترجمته أنه أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، هكذا ذكر في ترجمته رحمه الله، وقد أعز الله تعالى به الإسلام في يوم المحنة، كما قال بعض العلماء أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن، امتحنهم المأمون الخليفة، من قال بأن القرآن منزل إما أن يقتله أو أن يودعه السجن. فمن العلماء من ورى قال هذه مخلوقة، ومن العلماء من لم يورى وقتل، منهم أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، وكان من ضمنهم الإمام أحمد سجن. فقال له بعض الناس: يا إمام وري حتى تسلم من القتل. قال: انظروا من بخارج السجن. فخرجوا فإذا بالناس والطلاب كل واحد معه أوراق وأقلام يريد أن يكتب ماذا يقول إمام أحمد. قال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ أو كلاما نحو هذا. فأراد الله تعالى خيرا أن يعني عذب سجن، إلى أن تولى بعد ذلك المتوكل وجعل الله تعالى فرج من عنده، ومنع من التدريس بعد ماذا، ومنع من التحديث. لكن هل خرج على الإمام؟ لا، مع أن المأمون قال قولا كفريا، هو القول بخلق القرآن، القرآن منزل، ومع ذلك لم يأمر بالخروج على الحاكم. ولما قال له: يا إمام ألا نخرج ألا نفعل؟ قال لهم: الدماء الدماء. الخروج هذا يسبب سفك دماء، هذا خلاف الآثار. يقول لهم الخروج على الحاكم خلاف الآثار، فما أحوج الناس لأن يعرفوا هذا العلم وهذا الفقه، هذا الإمام العالم، إمام أهل السنة والجماعة، لا منهج الخوارج أصحاب الثورات والفتن من تسببوا في سفك الدماء المعصومة والعياذ بالله. قال إمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل: وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. بداية العابد، والعلم طلب العلم والفقه عبادة، طلب العلم والفقه عبادة من أفضل العبادات. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم، يعني بعد الفرائض أحب إلى الله وأعظم من طلب العلم. وطلب العلم منه ما يكون فرض عين، وهو ما يلزم كل شخص بعينه، وهو ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته. قال: بداية العابد وكفاية الزاهد، الزهد الحقيقي في التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. قال: أرتدي له، أي لهذا الكتاب، يرجو من الله عز وجل القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، من سائل للعلم ومسؤول عن العلم، إنه تبارك وتعالى أكرم مأمول. فالذي يؤمل والذي يطلب هو الله عز وجل، والله تعالى يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أن طلب الله ورجاه، ومما يطلبه العلم، مما ينبغي أن يطلبه المسلم العلم والفقه. ولهذا أمرنا في كل يوم بعد صلاة الفجر أن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال بعض أهل العلم: يؤخذ من هذا أنه ينبغي لكل مسلم أن يكون له في كل يوم نصيب من العلم، في كل يوم تدعو الله تعالى أن يرزقك علما نافعا. لا تضيع نفسك في اليوم والليلة، لا تضيع نفسك من العلم النافع، لأن العلم فضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال بعض العلماء: فضل الله هو القرآن، فهو علم، هو أساس العلم، فيفرح به العبد ويغتبط به العبد. فهنا يسأل الله تعالى القبول والنفع لكل من اشتغل به. وهذا الكتاب من كتب العلم، حيث يبين لك أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج. إنه أكرم مأمول، فالذي يؤمل والذي يؤمل ويطلب هو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر بهذه المقدمة، وندخل إن شاء الله في يوم غد في كتاب الطهارة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فنبتدئ في هذا اليوم الطيب في شرح هذا المتن المبارك، وهو بداية العابد وكفاية الزاهد، للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا المتن من المتون المختصرة في الفقه، وهو في الفقه أو على المذهب الحنبلي لهذا العالم العلامة النحرير رحمه الله تعالى. وقد نشأ هذا العالم في بيت علم وفي بيت فقه، وذكر أن والده وجده كانوا علماء أجلاء، كما أن له أخا أكبر منه هو الشيخ محمد الحنبلي رحمه الله تعالى، وله أخ آخر وهو العالم الشيخ أحمد مؤلف الروض الندي شرح كافي المبتدي. فلما توفي والده رحمه الله سنة 1222 من الهجرة، لازم مع أخويه العلامة أبا المواهب الحنبلي، وأخذ عنه الحديث والفقه نحو 5 سنين، وحضر كذلك عند العلامة عبد القادر التغلبي الحنبلي، وقرأ على الشيخ محمد المواهب رحمه الله، ولازمه 9 سنين، وأخذ منه إجازة بجميع ما تجوز له وعنه روايته، وحضر كذلك عند الشيخ العلامة العجلوني إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفاء، إلى غير ذلك من العلماء ممن أخذ عنهم العلم والفقه رحمه الله تعالى. وهذا العالم الشيخ عبد الرحمن البعلي بن عبد الله الحنبلي قد ذكر في ولادته أنه ولد ضحوة يوم الأحد 12 من شهر جماد الأولى 10 بعد 100 والألف، فكان رحمه الله من العلماء في هذا المتن وفي هذا الفقه، وله شرح على أخصر المختصرات وهو كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات. وقد توفي 1290 و100 وألف رحمه الله تعالى. هذا باختصار شيء من ترجمته رحمه الله. وكان رحمه الله فيما ذكر في ترجمته أنه يقرض الشعر، ومن أجمل ما كتب له ما قاله رحمه الله: أعبد الله وجاهد
فإذا فرغت فانصب، والزم التقوى خلوصا وإلى ربك فارغب. كذلك من أجمل ما نقل عنه قوله أطل صمتا ولا تعجل بإفتاء تفز فدري، فكل العقل في صمت ونصف العلم لا أدري، ونصف العلم لا أدري. هذا من أجمل ما قيل أو نقل من شعره رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ندخل في متن، في قراءة المتن. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي في مقدمة متنه: الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد، أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الإمام المبجل الجليل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول.
قول المؤلف رحمه الله العلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المتن بالبسملة. لماذا ابتدأ بالبسملة؟ أولا اقتداء بالكتاب العزيز، فإن سور القرآن ابتدأت بالبسملة إلا سورة براء. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته للملوك، فكان يبتدئ بالبسملة. وثالثا طلبا للبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي والسامع وغيره، وهو في إسناده ضعف، وقد ضعفه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وقد حسن إسناده سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لأن الحديث جاء بعدة ألفاظ، جاء في رواية: فهو أبتر، أي ذاهب البركة، وجاء في رواية: فهو أقطع. فرأى الشيخ ابن باز بمجموع رواياته أنه يرتقي إلى درجة الحسن، ولعله من باب الحسن لغيره، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد. ومعنى فقه أي فهم في دينه من شاء من العباد، في دينه أي في شرع الله عز وجل وما جاء من أحكام ومن مسائل فقهية ومن شرع مطهر. الله تعالى يفقه من شاء من عباده، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس كل الناس يكون فقيها في دين الله. من يرد الله به خيرا، فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يجعله فقيها في دين الله، يعرف أحكام الشرع المطهر، يبحث في الحلال والحرام، ولا يكون هذا إلا بالاطلاع على ما جاء في كتاب الله عز وجل من أحكام وما جاء في السنة المطهرة والاستفادة من كتب الفقه وملازمة علماء السنة حتى يستفيد العبد فقها وعلما. ولهذا يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فلولا نفر، يحتاج إلى أن ينفر طالب العلم إلى أهل العلم وإلى دروس أهل العلم حتى يستفيد فقها وعلما. وفي الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. فما أحوجنا جميعا أن نعتني بأن نتفقه في دين الله عز وجل حتى نعبد الله على بصيرة. كذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. والأدلة على أهمية التفقه في الدين كثيرة، ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين. في رواية: اللهم علمه الكتاب. فما أحوجنا إلى أن نتفقه في دين الله وأن نأخذ العلم عن أهله. اللهم الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد، من شاء من العباد. فاحمد الله يا عبد الله أن وفقك الله في أن تكون ممن يتفقه في دين الله. والتوفيق من الله عز وجل، توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. فهو الذي سهل ويسر لك سبل الفقه في دين الله. كم من أناس في هذه الدنيا شغلتهم الدنيا، اشتغلوا إما بما لا ينفع، أو اشتغلوا بالمباحات، أو بالنوم، أو بالكسل، وأنت وفقك الله لأن تتفقه في دين الله. فاحمد الله، احمد الله على هذه النعمة، فهذا توفيق من الله. قال: ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد. وفق أهل طاعته للعبادة والسداد، أي الصواب في القول والعمل. اللهم اهدني وسددني، كما جاء في الحديث، أن يسدد العبد إلى أن يسلك الطريق المستقيم وأن يحذر من طرق أهل الضلال وطرق المغضوب عليهم، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طرق المغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم خالفوا الصراط المستقيم. عندهم علم لكنهم لم يعملوا بهذا العلم، وهم اليهود ومن سار على طريقة اليهود، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم؟ النصارى. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله على جهل، عبدوا الله على جهل وضلال. فأنت يا عبد الله احمد الله أن وفقك الله للسداد ولسلوك الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: والصلاة والسلام على سيدنا، على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. الصلاة من الله، ما المراد بالصلاة من الله؟ المراد بها الرحمة والثناء من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. فالله تعالى يثني على نبيه في الملأ الأعلى. قال: والصلاة والسلام، وهي التحية كذلك من الملائكة. الصلاة من الملائكة هي الاستغفار، من الملائكة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستغفار: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن غيرهم التضرع والدعاء، الدعاء له صلى الله عليه وسلم كما حكى ذلك الأزهري. فالمراد بذلك الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسلام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما المراد بالسلام؟ هي التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والسلامة من النقائص والرذائل على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد. إلى طريق الرشاد، إلى سيدنا محمد. لماذا سمي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم؟ لكثرة خصاله الحميدة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر. قال: على محمد الهادي إلى طريق الرشاد، أي طريق الصواب، الطريق المستقيم، كما قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويدل إلى الصراط المستقيم ويدعو إلى هذا الصراط المستقيم. وهكذا كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو إلى هذا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن السبل هذه تخالف الصراط المستقيم. ما المراد بالسبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات، هذه المحدثات كلها تخالف الصراط المستقيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من سار على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هم من ساروا على الصراط المستقيم، ولهذا أمرنا الله أن نقتدي بهم، كما في سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده سر على طريقتهم ومنهجهم، واحذر من أن تكون من الفرق الهالكة، لأن الفرقة الناجية واحدة كلها في النار إلا واحدة، من سار على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في اتباع الشريعة، في منهج الدعوة إلى الله. فاحذر يا عبد الله أن تنزلق مع أهل الأهواء والبدع. من خالف الصراط المستقيم، من سلكوا غير مسلك الفرقة الناجية من الجماعات المحدثة المبتدعة كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من داعش والنصرة والقطبية والسرورية وجماعة التكفير والهجرة والتبليغ، فرقة كذلك من الفرق الهالكة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل في الفرق الهالكة الإخوان والتبليغ؟ قال: نعم تدخل في الفرق الهالكة. فلماذا يا عبد الله تتخبط مع هذه الفرق؟ احذر كل الحذر، فإنها والله طرق الهلاك، الهلاك في اتباع هذه الأهواء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فاتباع الفرق هلاك، أيما هلاك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اتباع هذه الأهواء هلاك أيما هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما دخل المسجد، مسجد الكوفة، ووجدهم متحلقين ولهم رأس يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، قال لهم: ما أسرع هلاككم يا أمة محمد. سماه هلاكا. هذه ثيابه لم تبلع، لم تبلع، وآنيته لم تكسر. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، أي بدعة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه حجة يدندن بها الآن أهل الهوى والبدع في كل زمان ومكان. تجد يستمع لأهل الأهواء والبدع، قال: هذول عندهم خير. يعرف أنه يكفر المسلمين، يدعو للثورات، يدعو للحزبيات، يدافع عن أهل البدع، لكن عنده أسلوب، عنده فصاحة، عنده شعر. قال: هذا ما شاء الله أسلوبه يبكي كثير وكلامه يأثر في يا عبد الله احذر من أهل الأهواء والبدع. ما دام عندك ماء نقي صافي عذب، لا تأخذ من الماء المخلط الذي فيه العكر وغيرها. فعلي طالب العلم أن يكون على منهج واضح، منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. بعضهم يلبس عليه الشيطان، يقول: ناخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ونصاحب هذا ونجالس هذا. كل الطوائف يبغى يصاحبه ولا يبغى يزعل أحد كما يقولون. لا، هذا منهج غير سديد. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحذر من أهل الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وإياهم، فيحرص على مجالسة أهل العلم والهدى والرشاد. قال المصنف رحمه الله: وعلى آله وأصحابه السادة القادة الأمجاد. وعلى آله وأصحابه، آل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: اختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال، فقيل المراد بالآل هم من حرمت عليهم الصدقة، وقيل المراد بالآل هم ذريته وأزواجه خاصة، وقيل القول الثالث المراد بالآل هم أتباعه إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى عن فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أشد العذاب أي أتباعه. القول الثالث هو القول الرابع أن المراد بالآل هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم، الأتقياء من أمته. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآل المراد بهم هم أهل بيته، وقال في دخول أزواجه في أهل بيته روايتان: والمختار الدخول، المختار دخول الأزواج في الآل، وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد به جميع أتباعه على دينه، ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته، أما إذا ذكر معه غيره كآله وصحبه فإنه بحسب السياق. قال: وعلى آله وأصحابه. من هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، ليس المراد به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كفيف البصر مؤمنا به. أما من لقيه وهو كافر به فلا لا تكن له حكم الصحبة. قال: ومات على ذلك. لو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون من الصحابة صحابيا؟ لا، لو ارتد لا يكون صحابيا، لكن لو ارتد ثم رجع فهذا يكون له حكم الصحبة. قال: ولو تخللت ردة في الأصح، كان صحابي ثم ارتد ثم رجع فيكن له حكم الصحبة. قال: وعلى آله وأصحابه السادة، السادة القادة الأمجاد. السادة من السيادة، الصحابة لهم السيادة والقيادة. القادة أي المقتدى بهم، الصحابة هم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر، فهم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السادة القادة الأمجاد، أي هم أهل الشرف وأهل المجد والكرم. وعلى تابعيهم، أي تابع الصحب، التابعين، وهو من لقي الصحابي، تابع من لقي الصحابي وكان من أهل الإيمان والتقوى والإسلام، هذا هو التابعي. والتابعين لهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأعمال، قال: وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. صلاة لا ينقطع مددها إلى يوم المعاد إلى يوم القيامة، هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد جاء في الحديث الآخر أن من أكثر من الصلاة على النبي فإن الله يغفر ذنبه ويذهب همه، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد فقد استخرت الله. أما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، استحبابا بالخطب والمكاتبات. والأشهر كما يقول أهل اللغة بناؤها على الضم: أما بعد. قال: أما بعد فقد استخرت الله. والكلام الذي بعد أما بعد يكون الابتداء بالفاء. فقد استخرت الله، أي طلبت منه الخيرة في أمري. الخيرة في أمري، استخار الله في جمع مختصر مفيد، مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. استخار الله في هذا العمل. أحيانا يكون عند العبد أعمال طيبة أكثر من عمل، فيكون مترددا أيهما يبدأ، هل يبدأ بهذا العمل أم بهذا العمل، هل يجلس مثلا قد استخر، هل يعتكف في مسجده في المجاور له أم يذهب إلى الحرم، هل يفعل كذا، كلها أعمال خيرة، لكن يكون متردد في أيهما أولى. فيقول الشيخ هنا العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله: استخرت الله في جمع مختصر مفيد، مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. ثم استعان بالله وترجح له أن يكتب هذا المختصر. وأذكر أن شيخنا رحمه الله كان ربما أحيانا في مسائل علمية وفقهية قال: وأنا أستخير الله كذا في هذه المسألة، يعني ربما يبحث المسألة بحثا فقهيا ثم يكون عنده تردد في الاختيار فيستخير الله عز وجل بعد النظر في الأدلة، وهذا مدون حتى في كتبه في التأسيس. قال: فقد استخرت الله، أي قد طلبت الخيرة في أمري، طلبت منه الخيرة في أمري في جمع مختصر مفيد. جمع مختصر مفيد، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وهذا موجود في كتب أهل العلم، تجد أهل العلم رحمهم الله هيئوا لطلاب العلم، جمعوا لهم كتب مختصرة. الطالب اللي يقول هذه كتب طويلة ما أستطيع أن أقرأ فيها، هيئوا لك كتب مختصرة، وهيئوا لك كتب متوسطة وكتب مطولة حسب مستوى طالب العلم. وطالب العلم يبدأ بالمختصرات قبل أن يدخل في المطولات. طالب العلم المبتدئ ما يدخل في الكتب الطويلة قبل أن يأخذ المختصرات. ولهذا قال العلماء: في العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ولهذا في كل فن من فنون العلم تجد المختصرات والمطولات، إن أردت في العقيدة الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، وهكذا يترقى: كتاب التوحيد، الواسطية، الحموية، التدمرية، يترقى طالب العلم. وهكذا في كل فن، في الفقه هذا المختصر كذلك عمدة الفقه، وأخصر المختصرات الذي شرحه المؤلف رحمه الله، ثم يترقى بعد ذلك إن أراد في الروض، ثم الزاد، وهكذا في كتب الفقه. ولكل فقه من مذهب من مذاهب المذاهب الأربعة فيه من المختصرات وفيه من المطولات، وهكذا في كل فن، في النحو الأجرومية، ثم مطر الندى الألفية، وهكذا في أصول الفقه الورقات، ثم يترقى بعد ذلك، وهكذا في كل فن من الفنون في المصطلح، نخبة الفكر أو البيقونية، ثم يترقى الباعث، وهكذا من كتب المصطلح يبدأ بالمختصرات ثم المطولات. قال: في جمع مختصر مفيد. مفيد، وهذا فيه ثناء من المؤلف على كتابه وعلى جمعه، وهو أنه قد بذل فيه جهدا من باب إفادة الناس ما ينفعهم. قال: مقتصرا فيه على العبادات، مقتصرا فيه على العبادات، أو قال قبل ذلك: نعم، مقتصرا فيه على العبادات، اقتصر فيه على العبادات، لأن العبادات الناس أحوج إليها من غيرها، ولأنها تلزم الكثير من الناس بخلاف المعاملات. تجد ليس كل الناس يبيعون ويشترون، ليس كل الناس يعني عندهم أموال يحولونها، أو ليس كل الناس يعني، لكن بالنسبة للصلاة الواجب يصلون جميعا إلا من ذهب عقله، بالنسبة للصوم يجب على الجميع، المستطيع، المسلم، العاقل، البالغ، القادر، المقيم، الخالي من الموانع، يجب عليه نصوم. كذلك الزكاة، تجب الزكاة في الأموال، سواء عروض تجارة، بهيمة أنعام، أو كذلك ذهب وفضة، كل هذه أموال، الأموال الزكوية تجب فيها الزكاة. أو كذلك الحج، تجب الحج في العمر مرة واحدة على المسلم المستطيع، الحج مرة، فما زاد فتطوع، فالناس في حاجة ماسة إلى التفقه في العبادات. وكذلك المعاملات، من عنده مال يجب عليه أن يتفقه في أحكام البيع والشراء، ولهذا عمر رضي الله عنه أمر أن لا يبيع في الأسواق إلا من تفقه في أحكام البيع، قال: ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. يرغب المريد في الفقه وفي العلم بجعله لهذا المختصر. قال: وتقريبا للمستفيد، الذي يريد أن يستفيد يقرب له المسائل، يقرب له العلم. فمثلا في هذا المتن قد تجد أنه ذكر الطهارة في صفحة أو في صفحتين، لكن تقرأ في كتب المطولات قد تجد الطهارة في 40 صفحة 50 صفحة. هو قرب لك المسائل وأنت مبتدئ في طلب العلم، تقريبا، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. في فقه الإمام المبجل الجليل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، هذا إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وهو إمام أهل السنة والجماعة، ولد ببغداد 164، وتوفي بها 241، وله 77 سنة، وهو إمام أهل السنة والجماعة. قد ذكر في ترجمته أنه أسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، هكذا ذكر في ترجمته رحمه الله. وقد أعز الله تعالى به الإسلام في يوم المحنة، كما قال بعض العلماء: أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة، وبالإمام أحمد في يوم المحنة، محنة القول بخلق القرآن، امتحنهم المأمون الخليفة. من قال بأن القرآن منزل إما أن يقتله أو أن يودعه السجن. فمن العلماء من ورى قال هذه مخلوقة، ومن العلماء من لم يورى وقتل، منهم أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، وكان من ضمنهم الإمام أحمد سجن. فقال له بعض الناس: يا إمام ورى حتى تسلم من القتل. قال: انظروا من بخارج السجن. فخرجوا فإذا بالناس والطلاب كل واحد معه أوراق وأقلام يريد أن يكتب ماذا يقول إمام أحمد. قال: أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ أو كلاما نحو هذا. فأراد الله تعالى خيرا أن عذب سجن، إلى أن تولى بعد ذلك المتوكل، وجعل الله تعالى فرج من عنده، ومنع من التدريس بعد ماذا، ومنع من التحديث. لكن هل خرج على الإمام؟ لا، مع أن المأمون قال قولا كفريا، هو القول بخلق القرآن، القرآن منزل، ومع ذلك لم يأمر بالخروج على الحاكم. ولما قال له: يا إمام ألا نخرج ألا نفعل؟ قال لهم: الدماء الدماء. الخروج هذا يسبب سفك دماء، هذا خلاف الآثار. يقول لهم الخروج على الحاكم خلاف الآثار، فما أحوج الناس لأن يعرفوا هذا العلم وهذا الفقه من هذا الإمام العالم، إمام أهل السنة والجماعة، لا منهج الخوارج أصحاب الثورات والفتن من تسببوا في سفك الدماء المعصومة والعياذ بالله. قال إمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل: وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. بداية العابد، والعلم طلب العلم والفقه عبادة، طلب العلم والفقه عبادة من أفضل العبادات. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم، يعني بعد الفرائض أحب إلى الله وأعظم من طلب العلم. وطلب العلم منه ما يكون فرض عين، وهو ما يلزم كل شخص بعينه، وهو ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته. قال: بداية العابد وكفاية الزاهد، الزهد الحقيقي في التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. قال: أرتدي له، أي لهذا الكتاب، يرجو من الله عز وجل القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، من سائل للعلم ومسؤول عن العلم، إنه تبارك وتعالى أكرم مأمول. فالذي يؤمل والذي يطلب هو الله عز وجل، والله تعالى يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. من طلب الله ورجاه، ومما يطلبه العلم، مما ينبغي أن يطلبه المسلم العلم والفقه. ولهذا أمرنا في كل يوم بعد صلاة الفجر أن نقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال بعض أهل العلم: يؤخذ من هذا أنه ينبغي لكل مسلم أن يكون له في كل يوم نصيب من العلم، في كل يوم تدعو الله تعالى أن يرزقك علما نافعا. لا تضيع نفسك في اليوم والليلة، لا تضيع نفسك من العلم النافع، لأن العلم فضل من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال بعض العلماء: فضل الله هو القرآن، فهو علم، هو أساس العلم، فيفرح به العبد ويغتبط به العبد. فهنا يسأل الله تعالى القبول والنفع لكل من اشتغل به. وهذا الكتاب من كتب العلم، حيث يبين لك أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، إنه أكرم مأمول. فالذي يؤمل والذي يؤمل ويطلب هو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، هذه المقدمة، وندخل إن شاء الله في يوم غد في كتاب الطهارة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.